تاريخ الخلافة الراشدة. كما هو معلوم لدينا أنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة وعلى آله وصحبه والسلام جاء الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما أن بلغ سكان المدينة نعي الرسول عليه الصلاة وعلى آله وصحبه والسلام حتى عمت الدهشة سائر الأوصاف. لم يصدق الناس موت النبي حتى خطب فيهم أبو بكر يبلغ إليهم صدق النبأ، وبعد ذلك تمت بيعة السقيفة بني ساعدة. دعا عمر بن الخطاب إلى اجتماع عام بالمسجد النبوي وخطب في الحاضرين يدعو إلى بيعة أبي بكر بيعة عامة، وهذه أول بادرة في التفريق بين البيعة الخاصة والعامة في الإسلام. وهكذا كان على أبي بكر أن يضمن بيعة الأمة بالمدينة أولا، ثم في مجموع شبه جزيرة العرب من طريق الولاة الذين تركهم الرسول. وبعد توليته قام أبو بكر خطيبا في المسجد النبوي يشرح باقتضاب وروعة بيان مع قوة عزيمة تغلي إيمانا خطته ونظرته إلى المسؤولية العليا التي أنيطت به، وقد أصبح خطاب التنصيب تقليدا معمولا به بعده لدى الخلفاء والولاة. وخطبة تولية أبي بكر معروفة في أكثر من مصدر، وقد ألقاها يوم تجهيز دفن الرسول وبعد دفنه مباشرة يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول في السنة 11 للهجرة. وإذا كان أبو بكر الصديق قد حظي بالخلافة المباشرة للرسول فإنه الرجل الذي ارتبطت حياته الخاصة ونضاله المستميت لحياة الرسول وكفاحه المثالي مدة تناهز 23 سنة من الإسلام، وفترة قد تتجاوزها قبل الإسلام. وقد كان أبو بكر الرجل الوحيد الذي أسلم على يد الرسول قبل أي رجل آخر، والذي لم يستفسر مطلقا عن ماهية النبوة المحمدية وأهدافها مثل ما فعل الآخرون وكان من حقهم أن يفعلوا، ولذلك أطلق عليه الرسول لقب الصديق فليزمه حيا وميتا، وسماه عبد الله وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة. أما أهم الأعمال التي قام بها بعد وفاة الرسول هو توجيه جيش أسامة إلى فلسطين. كان أول عمل عسكري باشره أبو بكر كخليفة هو إعادة حشد جيش أسامة في مكان يدعى الجرف بعيدا عن المدينة بخمسة كيلومترات باتجاه الشام. وكان من رأي الجماعة أن تؤخر المواجهة ضد البيزنطيين حتى لا يفاجأ المسلمون في المدينة بهجوم العناصر المرتدة، إلا أنه رفضه وأرسله كما أمر به رسول الله. وشيع أبو بكر أسامة وهو ماشي ورفض أن يركب أو أن ينزل أسامة عن فرسه، وأوصى الجيش بتجنب الغدر والتمثيل بالجثث وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، كما أوصاهم بعدم التعرض للرهبان المسالمين في معابدهم. واستمرت غيبتها عن العاصمة شهر ونصف بعد وفاة الرسول، وكان لهذه الحملة تأثير نفسي إيجابي على العرب بالرغم من أحداث الردة الخطيرة. وقد التزم أبو بكر ومستشاروه جانب الحذر والحيطة خلال الفترة التي استغرقتها حملة أسامة ورجوعه، فلم يغامر بحشد احتياطه لمواجهة القبائل التي ارتدت في كل مكان عبر جزيرة العرب. وانتشرت ظاهرة التنبؤ في أواخر حياة الرسول ثم اشتدت بموته مباشرة، والذين تنبؤوا في العهد النبوي هم مسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد الأسدي والأسود العنسي، وتبعهم في عهد أبي بكر سجاع بنت الحارث. ظهر مسيلمة الكذاب في بني حنيفة باليمامة واسمه مسيلمة بن حبيب، وقد تأخر قتال مسيلمة لانشغال الجيش بحروب الردة، وقد لقي المسلمون عناء شديدا من حرب مسيلمة، وأدار العمليات العسكرية خالد بن الوليد بمساعدة عدد من قادة الأنصار والمهاجرين. وتكشف المعارك عن مقتل أعداد كبيرة من الجانبين. وكان من بين المسلمين العديد من القراء الذين أسهموا في هذه المعارك، وكان مقتلهم باعثا على قيام أبي بكر بعملية جمع القرآن. وكان من التعاليم التي جاء بها مسيلمة انحط عن اتباعه الصلاة وأحل لهم الخمر والزنا. وكان مقتل مسيلمة على يد وحشي، ويرجح أن أحداث اليمامة وقعت أواخر السنة 11 الأسود العنسي، والذي ظهر في اليمن. وطليحة بن خويلد الأسدي نسبة إلى قبيلة أسد، وكان كاهنا، فتنبأ في أواخر أيام الرسول وادعى أن جبريل ينزل عليه بالوحي. وبعد أن تمكن ضرار بن الأزور عامل الرسول من إخضاع أغلبية بني أسد، عجز عن قتل طليحة، وأثناء ذلك توفي الرسول، فاستفحل أمر طليحة واستعاد أنصاره. ثم عرض على أبي بكر أن يرفع الزكاة عن أنصاره فرفض، ووجه إليه خالد بن الوليد في كتيبة فيها عدي بن حاتم الذي سرعان ما ضمن حياد قومه ثم عودتهم إلى الصف الإسلامي مؤمنين ومحاربين. وبعد مواجهة أولية ضد طلائع أنصار طليحة، قتل حبال أخوه، وكان بعض أنصار طليحة يحثونه على الاستنجاد بجبريل، فلما تبين ضعفه انسحب مع امرأته فارا إلى الشام، إلى أن عاد إلى الإسلام بعد وفاة أبي بكر وبايع عمر بن الخطاب، ثم أسهم في حروب الجيش الإسلامي ضد الفرس إلى أن استشهد في معركة نهاوند سنة 18 هجرية. سجاح بنت الحارث التميمية التي كانت على دين النصرانية تنبأت بعد وفاة الرسول وأحدثت أزجاعا توهم اتباعهم بأنها من الوحي، واستغلت فرصة ارتداد من ارتد من تميم كما ناصرها قسم من بني تغلب، واستعدت لغزو المدينة. وكان مسيلمة الكذاب في هذه الأثناء قد برز كمتنبئ في بني حنيفة، فتحالف وتزوج، وكانت سجاح تهم بغزو اليمامة بعد أن صدها مستشاروها عن الغزو للمدينة، فتحول غزو اليمامة إلى زواج من متنبئها، وبالتالي إلى غزو عاطفي لمنافسها. ويروى أن مسيلمة أصدقها ترك صلاتي الفجر والعشاء، وأذنت هي بدور هذه المرأة في زوجين مقابل 4 نساء للرجال، وصالحها مسيلمة على نصف غلاة اليمامة. أما ظروف حروب الردة فمنشأها امتناع القسم الأكبر من العرب في أداء الزكاة وقد قبلوا الصلاة، فقرر أبو بكر قتال المرتدين، وتولى أبو بكر مهمة توزيع الجيوش والقيادات التي ستنبث في شبه الجزيرة لمحاربة المرتدين في وقت واحد، حتى لا تترك لهم فرصة التضامن وتفاجئهم في وقت آمنوا جانب الزحف الإسلامي. وهكذا عقد 11 لواء لإحدى 10 فرقة وزعت على بني أسد وبني حنيفة وقضاعة وكندة وحضرموت ومشارف الشام وعمان ومهرة والسليم وهوازن وتهامة اليمن والبحرين. ومع نهاية السنة 11، أي بعد صراع استمر 10 أشهر، تم القضاء على المرتدين وإخضاع سائر شبه الجزيرة، وبذلك تكون سياسة أبي بكر القائمة على الضرب السريع واستغلال الجيوب الموالية وتحقيق التكاتف بين الجيوش في منتهى الفعالية والحكمة مواجهة الفرس. في الوقت الذي تولى فيه يزدجر الثالث آخر الساسانيين 632 إلى 651 ميلادية في أواخر أيام الرسول، كانت الأوضاع كلها تنذر بنهاية الحكم الساساني، وكل ذلك إلى جانب التمزق الاجتماعي الناشئ عن وجود مؤثرات ونزعات دينية أو مذهبية، بينها ما يحبذ الانحلال كالمذهب المزدكي، وهناك النصرانية والمجوسية والزرادشتية وغيرها مما لا يسمح بتناسق عقائدي. ويظهر أن تفكير العرب في فتح العراق كمنطلق لفتح باقي الإمبراطورية الفارسية يرجع إضافة إلى الظروف الداخلية لهذه الإمبراطورية إلى ما يلي: أولا وجود أغلبية من العنصر العربي بالمنطقة بدأت تستثقل الحكم الساساني، حتى أن عرب العراق كانوا يعانون من قهر القائد هرمز ويكرهونه. ثانيا تمكين الخزينة الإسلامية من موارد جديدة بالإضافة إلى استغلال الحماس الديني الذي استعاده الصف الإسلامي على إثر انتصارات المسلمين في حروب الردة، وبالتالي فإن تعزيز الجيش الإسلامي بالمزيد من العناصر التي رجعت إلى الإسلام ثم قيامه بعمليات الجهاد في العراق سيمكنه من غنائم تزيد من تحمسه لتحرير العراق وغزو سائر الإمبراطورية الفارسية، وبالتالي فإن في كل هذا كسبا للإسلام ماديا ومعنويا. ثالثا وجود قوات محاربة باليمامة بقيادة عسكرية ذي كفاءة عليا هو خالد بن الوليد الذي وفق أيما توفيق في ردع حركة الردة وكان قريبا من مشارف العراق. وهكذا فإن طلائع الجيش الإسلامي تحركت مباشرة من اليمامة، وقيل أن خالد بن الوليد انتقل إلى المدينة ومن هناك كلف بنقل الحرب إلى العراق، وكان ذلك في أول شهر من السنة 12 الهجرية، على أن هذه الحملة سبقت بغارات تولاها المثنى بن حارث الشيباني برغبة منه وبإذن من الخليفة، ثم أمره أبو بكر أن ينضم بأنصاره إلى خالد بن الوليد، وكتب إلى زعماء آخرين من التخوم الشمالية بنفس الغرض، وكان المثنى في مقدمة الجيش، واحتفظ خالد بالقوى الاحتياطية وبدأت المعارك بذات السلاسل. ثم وقعت الثني، حدثت شرق الرصافة ووقعت الولجة وهي مركز بضواحي الحيرة، ووقعت أليس على الفرات، ثم فتح الحيرة سنة 13 وأعيد فتحها مرتين أخريين بعد وفاة أبي بكر، ثم فتح الأنبار وهي مدينة على شاطئ الفرات غرب بغداد، وفتح عين التمر وهي قرية من الأنبار غرب الكوفة. وبينما كان خالد بن الوليد يستقر بدومة الجندل حاول الفرس بالتعاون مع العرب الموارين له أن يهاجموا الحيرة، فجاء إليهم وهزمهم، وتابعه نصارى العرب وجيوش الفرس حتى الرصافة، ومنها اتجه إلى الفرات وهي ما فيما بين البصرة واليمامة وديار بكر حيث تخوم الشام والعراق والجزيرة شرق الفرات، فاحتشد جيوش الفرس والروم العرب والعرب النصارى متضامنة، فهزمهم الجيش الإسلامي هزيمة منكرة. مواجهة البيزنطيين وحلفائهم بالشام، فوجئ هرقل بأحداث الزحف العربي على الشام في أواخر خلافة أبي بكر، ويعزى انهيار الحكم البيزنطي بالشام والمقاطعات الشرقية من الإمبراطورية إلى التنظيم العسكري المتقن الذي وفق إليه العرب، والتحرك السريع للجيوش العربية والضرب في واجهات متقاربة في وقت واحد، والروح الدينية التي تحمس هذه الجيوش للجهاد، وانتماء المحاربين العرب إلى مجتمع البدو في أغلبيتهم الساحقة وهم قوم محاربون بطبعهم، واستخدام القوات عناصر من الفريق المغلوب لتتعاون معه على كشف أخبار العدو وتحركاته. وأخيرا فهناك ميل من أغلب عرب الشام إلى استقبال الغزاة من إخوانهم بقلب مفتوح أو إلى عدم الاستماتة في قتالهم بإصرار، فنصارى الشام كانوا مضطهدين باستمرار من لدن الكنيسة الرومانية والحكام البيزنطيين. وهناك موقف العناصر اليهودية التي تعادي الحاكم الروماني والتي تعيش تحت قهره، فرأت في قدوم الفاتحين العرب مخلصا له. وكما هو معلوم لدينا فإن التحرك العربي إلى الشام بدأ في عهد الرسول لأنها أقرب إلى المدينة وحماية تخومها دون حماية تخوم العراق التي كان الفرس يراقبونها برا وبحرا، غير أن وفاة الرسول أوقفت عمليات التدخل الإسلامي بالشام، مثلما أوقف هذا التدخل عمليات فتح الشطر الجنوبي من العراق، حتى إذا حلت السنة 13 للهجرة بعد مضي زمن على تصفية أمر الردة والتقدم داخل الجبهة العراقية استعد الجيش الإسلامي للزحف على الشام، وقام خالد بإعادة تعبئة الجيش حول ضفة اليرموك وهو نهر من روافد الأردن في اتجاه دمشق شمالا وبصرى شرقا، وما كادت المعركة تنشب حتى فوجئ الجيش بقدوم البريد أي موظف الاستخبارات من المدينة يسر إلى خالد وأبي عبيدة وفاة أبي بكر وقيام عمر وعزله خالد على أن يتولى مكانه أبو عبيدة ويضع خالد رهن إشارته، غير أن خالد احتفظ بسر الخبر وواصل قادة الجيش في انتظار تحقيق نتيجة إيجابية. وكانت مبادرة الهجوم من الجيش الإسلامي بأمر من خالد إلى عكرمة بن أبي جهل وهو قائد مشتبى القلب أي جناحيه، وفي آخر النهار هاجم خالد مع فريق من جيشه قلب الروم فاضطربت صفوفهم وتراجع فرسانهم تاركين الرجال مخذولين وجلهم في الخندق الذي أعدوه مقدما، وبذلك أتيح للجيش الإسلامي أن يهاجم عدوا نحر نفسه بنفسه. وكانت قيادة الجيش البيزنطي للبطريق تيودور وهو أخو هرقل، أما هرقل فكان يقيم في هذه الأثناء بأنطاكية يتتبع الأحداث حتى إذا بلغته أنباء هزيمة جيشه انسحب إلى القسطنطينية. وفاة أبي بكر، كانت وفاته على إثر مرض لم يبلغ به أكثر من أيام معدودة لا تعدل أسبوعين، وأحدثت حزنا عميقا في الأوساط الإسلامية، ويندر جدا في التاريخ العالمي كله أن يحقق قائد أمة ما حققه أبو بكر في مدة سنتين وبضعة أشهر هي كل الفترة التي قضاها خليفة، فقد استعاد الإسلام وحدته في الجزيرة العربية وتخطى الزحف الإسلامي حدود هذه البلاد إلى أجزاء واسعة من العراق والشام، وبدأت تظهر كفاءات إدارية وعسكرية يتقوى مردودها مع الأيام بحسب ما يسنن إليها من مهمات، وضبطت الشؤون الاقتصادية ضبطا محكما بالرغم من بساطة الوسائل وبعد المسافة بين العاصمة وأطراف الخلافة، وقد رثاه علي بن أبي طالب عليه السلام رثاء بليغا أورده ابن عبد رب في العقد الفريد تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أراد أبو بكر الصديق وهو في مرضه أن يجنب الأمة الإسلامية وقوع خلاف خطير بشأن الخلافة كالذي حدث بعد موت الرسول، وهكذا استفاد أبو بكر وجماعة الصحابة من تجربة الأحداث، ورشح عمر وكتب بذلك عهدا ليتلى في المسجد النبوي بالمدينة، وكتب العهد عثمان ثم قرأه على أبي بكر، وبعد وفاته تلقى عمر بيعة سكان تباعا وبصورة تلقائية. ويصف عبد الله بن مسعود إسلام عمر بأنه كان فتحا وإن هجرته نصرا وإن خلافته كانت رحمة، ويقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر وتولى الخلافة قبل انصرام جمادي الآخرة بثمانية أيام من سنة 13 هجري فتح الشام. تابعت فرق الجيش العربي نشاطه العسكري في الشام، ففي جنوب فلسطين شهدت أجنادين وهي بين الرملة وبين جبرين إحدى المعارك الضارية بين الجيش البيزنطي والإسلامي، ولا يعرف تاريخا مضبوطا لمعركة أجنادين التي تتردد الأقوال حولها بين سنة 13 و15 هجري كما تضطرب حتى حول تفاصيلها، فإن أحداث فتح دمشق بدأت في أواخر سنة 13 هجري وانتهت خلال سنة 14 هجري نظرا للحصار الطويل الذي ضربه المسلمون حولها، ولذلك يلاحظ اضطراب المؤرخين في تحديد تاريخ فتح دمشق سنة 13 أو 14، وإن نتائج المعركة اليرموك ومعركة أجنادين لم تحطم عزيمة الروم وتصميمهم على الدفاع عن المراكز الكبرى، فقد احتشدت كتائب منهم بفحل للدفاع عن الأردن وأخرى وجهت كنجدات إلى دمشق، فوردت تعليمات عمر إلى أبي عبيدة بالزحف على دمشق أولا ثم على فحل ثانيا، ورأى أبو عبيدة أن ينفذ تعليمات الخليفة حتى النهاية، فبعث بكتيبة من الفرسان تحاصر فحج وعلى رأسها مجموعة من الصحابة، وأخرى تعسكر بين حمص ودمشق حتى تمنع إمدادات الروم القادمة من حمص إلى العاصمة الشام، وثالثة بين دمشق وفلسطين لتصد الإمدادات البيزنطية من هذه المنطقة. وهكذا تم تطويق المدينة كليا، ووفق الجيش المعسكر بين دمشق وحمص بقيادة ذي الكلاع الحميري إلى منع وصول إمدادات هرقل من حمص إلى دمشق، فازداد تطويق دمشق قوة، ثم تتابع اقتحام المدينة من مختلف أبوابها، غير أن خالدا بناء على عهد قديم قد أعطاه لبطريقها اعتبر دخول المسلمين إلى دمشق صبحا، وكتب بذلك عهدا يؤمن السكان على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم، وذلك مقابل التزام هؤلاء بإداء الجزية. وقد أمضى أبو عبيدة هذا الصلح تقديرا منه لشخصية خالد، وتولى يزيد بن أبي سفيان قيادة الحامية الإسلامية بدمشق، ثم توجهت قوات المسلمين بقيادة شرحبيل بن حسن إلى فحل، وكان الروم قد فجروا المياه حولها، فأحدثت من الأوحال ما تعذر معه تحركهم بينما كانوا يقصدون إلى منع القوات المهاجمة من الوصول إليهم، ثم ارتكبوا خطأ ثانيا بمحاولة مباغتة المسلمين قبل الوصول، وكانوا في حالة تعبئة مستمرة، فردهم المسلمون على أعقابهم حتى تراجعوا نحو الوحل أو تشردوا، وبذلك كانت الهزيمة على الروم، بالرغم من قتال عنيف واجهوا به المهاجمين طيلة يوم وليلتين. أما يزيد بن أبي سفيان فما لبث أن توجه نحو سواحل لبنان، حيث تولى أخوه قيادة المقدمة، ففتح صيدا وجبيل وبيروت، على أن الروم استرجعوا بعض المراكز الساحلية في أواخر عهد عمر، ثم أجلاهم عنها معاوية عامل الشام أيام عثمان. وتابع أبو عبيدة فتح الشام، فتوجه بجيشه لفتح حمص، وبعد حصار فزع أهلها إلى الصلح، وكذلك بعد بك، وأسند تدبير حمص إلى عبادة بن الصامت، ثم استولى على حماة والمعرة وشيزر، وزحف نحو اللاذقية وسلمية ففتحها عنوة، وكان فتح اللاذقية وجبل على يد عبادة بن الصامت الذي فتح حصن طرسوس أيضا، وحوله بنى معاوية فيما بعد مدينة طرسوس، وتتابعت الفتوح بالشام بسرعة بعد الاستيلاء على هذه المراكز وإخضاعها للنظام الإسلامي فيما يخص الخراج وشروط الصلح والمعاملة. ففتحت قنسرين سنة 15 هجرية، وكذلك حلب سنة 15 هجرية، وأنطاكيا وقورس ومنبج بقرب حلب، وقيسارية من أرض فلسطين، وكذلك بيسان وحوصرة إيلياء بيت المقدس، وتمت مصالحة العرب بحضور عمر بن الخطاب، ولما دخل بيت المقدس أجرى الصلح مع أهلها كتابة. وهكذا كلف فتح الشام جهودا كبيرة، وذهب ضحيتها عددا وفيرا من الجيش الإسلامي في صراع عسكري امتد لأكثر من 4 سنوات متوالية، وفي كثير من الأحيان كان العنصر العربي المسيحي يوالي الطرف البيزنطي لأسباب دينية وسياسية واجتماعية، ولكن هذا العنصر سيضع ثقته مع الأيام في حسن الرعاية الإسلامية والتعايش مع الإدارة الجديدة. فتح الجزيرة، كانت هذه المنطقة تابعة للحكم البيزنطي، وقد رأى الخليفة أن افتتاحها ضروري بعد أن تهيأت لمواجهة الفاتحين انتصارا لهرقل، غير أن عمليات الفتح التي تمت خلال سنة 18 هجرية كانت على يد عياض بن غنم، وأسند إليه عمر فتح الجزيرة والإشراف عليها وعلى حمص وقنسرين، وعين على ولاية الشام يزيد بن أبي سفيان، وتمكن عياض ومساعدوه من افتتاح مراكز الجزيرة باعا، وحل وجلها فتحت صلحا كالرقة والرها ونصيبين. وحاول عياض أن يمد فتوحه إلى أرمينيا، فتمكن من اقتحام أطرافها، ثم عاد إلى حمص حيث توفي سنة 20 هجرية. فتح الإمبراطورية الساسانية. تسير الأحداث في العراق في جملتها لصالح العرب، ووفقوا في زحزحة النفوذ الفارسي عن جنوب العراق في أيام أبي بكر، وراودت فكرة افتتاح الإمبراطورية الساسانية قائدا عربيا طموحا، والمثنى بن حارثة الذي كان مطلعا على ما يجري في البلاط الفارسي المهزوز، إلى أن كانت خلافة عمر حيث جلس على العرش شاب حدث سبقه ثلاثة ملوك، اثنان منهم امرأتان، وكلهم حكموا وقتا قصيرا ومن غير فائدة أيام أبي بكر. ولما استقر المثنى بالحيرة التي دخلت تحت النفوذ الإسلامي، حاول الفرس بقيادة هرمزان أن يستعيدوها، لكن الجيش الإسلامي ردهم على أعقابهم وطارد فلولهم حتى اقتربوا من المدائن. واحتاج المثنى بعد هذا إلى إمدادات فأبطأت عليه، ثم توجه إلى المدينة مستخبرا، فوجد أبا بكر في حالة احتضار، وهذا ما جعل عمر بن الخطاب ينفذ على الفور بعد توليته وصية سلفه بشأن إمداد المثنى. وقد شغل أيام البيعة الثلاثة لانتداب المتطوعة، وما لبثت الحرب أن اتخذت صورة مواجهة ضارية في سلسلة من الوقائع التي يطبعها التاريخ الإسلامي بالطابع الملحمي. وتوالت الملاحم والفتوحات كما يأتي: وقعة الجسر بالقرب من الحيرة، وسميت أيضا قس الناطف، وكانت ردا على الهزائم السابقة التي حلت بالفرس. تولى قيادة الجيش الفارسي القائد المسن بهمن جادوي، وكان بالمكان جسر على الفرات، فعسكر من الفريقين على جانبي، ثم هم أبو عبيدة بإعطاء الأمر لجيشه بالعبور، فنصحه مساعدوه بالبقاء حيث هو بانتظار أن يعبر الفرس، لكنه رفض، ثم عبر إلى الجهة المقابلة وأبلى المسلمون بلاء حسنا، لكن أبا عبيدة قتل، ثم عمد رجلا من ثقيف إلى قطع الجسر حتى لا يتراجع الجيش الإسلامي، ولكن كثير منهم تراجعوا، فكان 4000 قتيل وجريح، وهرب ألفان، وبقي المثنى في قلة، وقد جرح هو نفسه. وكانت وقعة الجسر في آخر رمضان من سنة 13 هجرية، وتريث عمر سنة قبل أن يدعو العرب إلى متابعة القتال ضد الفرس بعد هزيمة الجسر. وهكذا بعث رستم بالقائد مهران الهمداني ليتصدى لجموع العرب عند البويب، وهو نهر صغير من روافد الفرات على الكوفة. ومرة أخرى تحدث المعركة حول جسر، لكن الفرس هم الذين يجتازون إلى جهة العرب. وكانت الخطة التي سلكها المثنى هذه المرة بعد تنظيم صارم لصفوف جيشه، أن هاجم بنفسه القائد مهران حيث زحزحه عن مركزه، وهاجمت المجنبتان ميمنة الفرس وميسرتها، وتكفل المثنى وفيلقه بمهاجمة القلب، ثم منع جموع المتراجعين من الفرس من استخدام الجسر، وقتلت أعدادا كبيرة من هؤلاء، وحدث ذلك سنة 13 هجرية موقعة القادسية. هذه بالذات هي المواجهة التي كان على الطرفين أن يخوضاها، لكل لغاية محددة، فالفرس يدافعون عن امبراطوريتهم، والعرب يدافعون عن مصيرهم العقائدي وعن أرض يشغل العرب القسم الأكبر منها أصلا، والمقصود هنا أهل العراق. وكانت هذه الأحداث فيما يبدو في أول سنة 14 هجرية، وبعد أن تولى عمر رئاسة الحج وأمر العمال أن يمدوه بكل ما يمكن من السلاح والمقاتلين، فانتدب إلى العراق صحابي كبير هو سعد بن أبي وقاص لقيادة الجيش عموما، وكان من قبل على صدقات هوازن، ثم وجه إليه تعليماته ونصائحه بشأن معاملة الجيش وعدم اعتبار نفسه مختصا بالفضل عليهم، وأمره بالتزام الصبر والثبات ليكون قدوة لغيره. ولم يصحب سعدا إلا حوالي 4000 مقاتل، منهم 3000 من أهل اليمن والباقي من سائر أنحاء بلاد العرب. وقد تحرك الجيش بعد أن استمع إلى خطاب توجيهي من الخليفة، ثم اتجه نحو أرض العراق، وبدأت الفرق التابعة للمثنى بالتحرك، غير أن المثنى مات من جراحه انتفضت عليه، وكان من رأيه أن يحارب العرب الفرس فيما بين القادسية والعذيب، وجاءت توجيهات الخليفة إلى سعد بمثل ذلك، كما أمره بترك الكتائب تحافظ على خطوط الرجعة عند الحاجة، ثم عسكر سعد بالقادسية مدة شهرين ينتظر هجوما من الفرس، بينما عسكر هؤلاء بصابات قريبة من المدائن استعدادا للدفاع. وتنفيذا لتعليمات الخليفة عمر، وجه سعد بن أبي وقاص وفدا إلى يزد جرد من طريق رستم ليعرض عليه مطالب الجيش الإسلامي المعتادة، والتي هي الخيار بين الإسلام والجزية والحرب، فرد عليهم بأن قدم إليهم وعاء تراب. ونزل الجيش الإسلامي في القادسية، وقيل نسبت إلى قصر يدعى القديس، وهي منطقة شاسعة على مقربة من الكوفة. أما رستم فنظم جيشه بشكل يتقارب مع التنظيم العربي، أو لعل العكس أصح، لأن الحروب العرب في الجاهلية كانت كلها تقريبا على طريقة الكر والفر ومن غير أي تنظيم محكم. وأحضر أكثر من 30 فيلا، وكان مجموع جيشه لا يقل عن 120,000 مع أعداد كبيرة من الخدم والاتباع. ومرة أخرى يقف كل من الجيشين على ضفة نهر، وكان هذه المرة نهر العتيق، فطلب رستم مبعوثا يفاوض، فوجه إليه ربعي بن عامر، وقيل أن الجيش الفارس اختطف جنديا عربيا ثم قدمه إلى رستم، فجرى حوار بينهما بشأن الإسلام ودعوته، وقيل أنه استقبل على التوالي مجموعة من الجند والقادة بعث بهم إليه سعد بن أبي وقاص، وإنه مال للصلح وكان يتوقع هزيمة الفرس. وعندما خلى بأركان حربه ومستشاريه رفضوا كل مصالحة وأصروا على الحرب، ثم عبر الفرس قنطرة العتيق وتركهم العرب يعبرون، لأنهم استفادوا من تجربة وقعة الجسر التي كانت عملية انتحارية بالنسبة إليهم. واستعان سعد بالتشجيع الروحي والديني للمقاتلين، فأحضر مجموعة من القراء والشعراء لهذه الغاية، وكان لقراءة سورة الأنفال التي تتعلق بالجهاد تأثير بليغ على معنويات الجيش. وبدأت المعركة، وسمي اليوم الأول أرمات، والثاني أغواس، والثالث عماس، والرابع الهرير، إذ كان القتال فيها ليلا حيث سمي ليلة الهرير، وسميت الموقع بليلة القادسية. واستمر القتال بعد طلوع الصبح وقتل رستم، وكانت بداية لنهاية الجيش الفارسي الذي حاول أن يعبر العتيق، ولكن 30,000 كانوا مسلسلين لم يستطيعوا النجاة، فلم يفلت منهم أحد. ومن الطريف أن عددا من الديلم ورؤساء المسالح من الفرس قاتلوا إلى جانب المسلمين، ولما شاهدوا مصرع رستم وهو أعظم قادة الفرس وأعقلهم توقعوا مصرع الإمبراطورية الفارسية، فأعلنوا إسلامهم. ثم كتب سعد إلى عمر بالفتح واستأذنهم من متابعة القتال، فأمره بالتوقف حيث هو وبارتياد مكان يصلح تجمعا سكنيا جديدا متقدما، فاهتدى إلى مكان الكوفة، وكان تخطيط الكوفة سنة 17 هجرية، والقادسية أعقاب سنة 16 هجرية. فتح المدائن. استغل الجيش الإسلامي فرصة الاندحار، والذي حل بالفرس فزحف باتجاه المدائن يقيم عليها حصارا شديدا، وهي يومئذ عاصمة الإمبراطورية الفارسية. وكانت المدائن مجموعة مدن بناها الأباطرة السابقون بالتعاقب، وفي الطريق اعترضتهم قوات فارسية فهزموها وطاردوها حتى بابل، ثم واصل الجيش الإسلامي زحفه. وأثناء ذلك أعلن سكان غرب دجلة إذعانهم للجزية، وحاصر المسلمون العاصمة عدة أشهر، ما بين 7 و9 أشهر. وفي النهاية انسحب يزدجر بأمواله وكنوزه إلى حلوان، وقد ضاق السكان بالحصار حتى اضطروا إلى أكل القطط والكلاب، والتحق جلهم بحلوان بعد انسحاب يزدجر، وتركوا أموالا وأغناما ومؤونة كثيرة كانت في قصور الملك والأمراء. وبذلك تمكن الجيش الإسلامي من دخول عاصمة شبه خالية إلى أن تراجع إليها السكان على أداء الجزية. أما الفلاحون فقد صولحوا على الخراج حتى يضمن ولاءهم وثقتهم في السلطة الجديدة، ولمواصلة استغلال الأرض التي أصبحت تحت مراقبة هذه السلطة. وبعد التخلي عن المدائن من لدن يزدجر وأنصاره عملا استسلاميا، على الرغم من صمودهم لحصار المتوسط المدة، وكان فتح المدائن سنة 16 هجرية. فتح جلولاء وحلوان. بعث سعد جيشا لمهاجمة جلولاء بقيادة هاشم بن عتبة حسب تعليمات الخليفة، وحوصر الفرس 80 يوما، ثم حاولوا مهاجمة المدافعين على الخندق، وكان مملوءا حسكا، غير أن عاصفة مصحوبة بظلمة حالكة ساعدت المسلمين على زحزحة المدافعين من الفرس، ثم تساقطت أعداد من فرسانهم وخيولهم في الخندق. وعندئذ اشتبك الفريقان بالسلاح الأبيض إلى أن انحطت مقاومة الفرس، حيث قتلت آلاف عديدة منهم، ولم تجد الإمدادات المتوالية التي تواردت عليهم من جهات مختلفة، لأن سعدا كان يوجه النجدات بدوره إلى المدائن. ووردت تعليمات الخليفة بإرسال أحد القادة إلى حلوان وبقاء هاشم بجلولاء لحمايتها. وكان فتح جلولاء في ذي القعدة من سنة 16 هجرية. ولما تقدم الجيش الإسلامي إلى حلوان لمهاجمتها، واجهت الفرس بظاهرها، بينما التحق يزدجر بالري، وأصاب الوهن قائد الحامية الفارسية فانسحب. وهكذا تم فتح حلوان بسهولة، وحصل الفاتحون على غنائم وأموال عظيمة. وخلال انشغال العرب بمحاصرة المدائن تمكنوا من فتح تكريت، وهي مركز تابع للسلطة البيزنطية، ويقع قرب بغداد في طريق الموصل، وهي العرب النصارى الذين كانوا مقيمين بالمنطقة لفتح المدينة بالتعاون مع المسلمين، كما أعلنوا إسلامهم تلقائيا بعد أن دعاهم الجيش الإسلامي لذلك. وهكذا اقتحم المسلمون تكريت، فبادر أهلها لمصالحة الفاتحين، وكان ذلك خلال 16 هجرية. فتح الأحواز، وهي منطقة غنية بمنتجاتها خصوصا السكر والتمر، ومركزها خوزستان، وهي شاسعة تشتمل على عدة كور بين البصرة ومنطقة فارس. وكانت أول محاولة لفتحها في أواخر سنة 15 هجرية أو في بداية 16 هجرية، حيث استولى عتبة بن غزوان عامل البصرة على سوق الأحواز، وهي من مدن المنطقة، فصالحه أهلها، ثم نقضوا عهدهم إلى أن تولى أبو موسى الأشعري فتحها سنة 17 هجرية. معركة نهاوند. وجد يزدجرد وأنصاره أن الإمبراطورية الساسانية في طريق الانهيار النهائي بعد الانتصارات الكبرى التي حققها العرب،
والتي أدت إلى أن يقيموا حكما مباشرا في المناطق التي استولوا عليها. وهكذا قرر يزدجر وأنصاره أن يتهيأوا لحرب يخوضونها ضد العرب في عقر دارهم، فاحتشد بقواته، وكان هذا خطأ فادحا في الوقت الذي لم يحرر فيه يزدجر المراكز المتقدمة جنوب العراق والتي تتمركز فيها قوات كبيرة من العرب، وكان احتشاد القوات الفارسية في نهاوند الواقعة في الطريق بين أصبهان وهمدان والتي كانت مستغلاتها الزراعية ذات أهمية. ووافت الخليفة عمر الأخبار عن هذا التجمع، واستقر الري أن يندب عاملي الكوفة والبصرة إلى حشد جيوش كافية لمجابهة الفرس قبل تحركهم من نهاوند. وهكذا قرر عمر إسناد قيادة الجيش الإسلامي المحارب بنهاوند إلى النعمان بن مقرن، وكان قائد حامية الكوفة، فتولى قيادة الجبهة الجديدة بحزم واستعاد بهيئة أركان حرب من القادة البارزين، وقرر أن يمارس عملية الهجوم بنفسه، وعين مقدما ثلاثة من حملة الراية يخلف كل منهم الآخر كلما استشهد واحد بعد موته هو، وعمد الفرس بدورهم إلى تقييد أنفسهم مجموعات من 7 جنود إلى 10، كل مجموعة في سلسلة متحركة حتى لا يفروا ويثبتوا للقتال، ثم نشب القتال بعد أن أعطى النعمان الإشارة بذلك، ولكنه فرسه زلق في الدماء فصرع، ثم حمل وكتم موته إلى ما بعد نهاية المعركة، كما حمل الراية مكانه نعيم بن مقرن، واستمر القتال حتى أظلم الليل، فتراجع الفرس في فوضى شاملة وقد تساقط كثيرا منهم في خنادقهم. وسمى العرب هذه المعركة الحاسمة بفتح الفتوح، لأن الفرس بالرغم من مواصلة مقاومتهم للعرب في مناطق أخرى لم يعد بإمكانهم التصدي لهم بنفس القوة. وقد غير عمر بن الخطاب السياسة التي كان يتبعها حتى موقعة نهاوند سنة 21 هجرية، والتي كانت لا تسمح بتخطي المناطق التي حددها للفتوح مقدما داخل الإمبراطورية الساسانية، وهي لا تتجاوز ما بين دجلة والفرات في تراب العراق. وبعد معارك نهاوند وتفاديا لمواجهة كبرى جديدة، أذن عمر لعاملي الكوفة والبصرة بالتوغل في أراضي الفرس الحقيقية إيران وما والاها شمالا وشرقا، وهكذا فتح على التوالي أصبهان 21 هجرية، أذربيجان 22 هجرية، همذان والدينور، واختلف في تاريخ الفتح من سنة 21 إلى 24 هجرية، والري وقوم السنة 22 هجرية، وجرجان بين 18 و22 هجرية، وامتدت الفتوح إلى أجزاء أخرى من الإمبراطورية الساسانية كخراسان وأسطخر وسجستان وكابول وفارس وكرمان، غير أن هذه الفتوحات لم تكن شاملة، فأغلب المراكز انتفض مرة وأكثر، حيث لزم إعادة فتح الكثير منها أو تتميمه في عهد عثمان. فتح مصر. لم تكن فكرة فتح مصر تدور بذهن عمر بن الخطاب، ولو لم تفتح في أيامه لفتحها خلفاءه بعده، ليس بالذات لاعتبارات اقتصادية بل لاعتبارات سياسية ودينية، لأنها منفذ الشام وجزيرة العرب، أي لأن النفوذ البيزنطي في المنطقة سيظل مصدر قلق لحكام الإسلام، ولأن التجربة التاريخية الطويلة أكدت فيما بعد أن الصراع بين الشعوب الإسلامية والحكام البيزنطيين أدى إلى الحروب الصليبية ثم إلى تصفية آخر معاقل البيزنطيين في آسيا الصغرى. لقد كان الصراع قبل كل شيء عقائديا، وعمر بن الخطاب لم تكن تذكيه أي روح توسعية بالرغم من امتداد الفتوح في أيامه، لأنه كان يرى في المد الإسلامي المبكر مغامرة خطيرة تعرض العنصر العربي للتشتت والتخلي تدريجيا عن تقاليده، ثم تعرض مستقبل الإسلام في الجزيرة العرب نفسها للخطر. واتجه عمر بن العاص لفتح مصر في قوة من الجيش لا تتجاوز 4000 مقاتل، اخترقت حدود فلسطين، ثم اتجهت إلى العريش فالفرمة حيث لقيت مقاومة الحامية ولكنها هزمتها. وكان عمر بن الخطاب قد وجه إليه خطابا بالتخلي عن دخول مصر إذا لم يكن قد اجتاز حدودها، ولكنه تريث ولم يتسلم خطاب الخليفة من مبعوثه إلا بعد اجتيازه للحدود المصرية، ثم قفز بابليون ممفس القديمة فعسكر بقربه، وهناك ضرب فسطاطه حتى يبني فيما بعد أول عاصمة إسلامية بمصر تحمل اسم الفسطاط. وبالرغم من اضطراد الروايات مرة أخرى في تحديد الهجوم العربي على مصر، فإن أكثرها تداولا هو السنة 20 من الهجرة. ومن المؤكد أن عقد الصلح لم يتم إلا في السنة 21 للهجرة، ويحدد عهد الصلح أو الأمان على الأصح التزامات الطرف المصري تجاه الحكم الإسلامي والتزامات الطرف الإسلامي تجاه الشعب المصري فيما يخص حرية ممارسة الشعائر والالتزامات المالية والمعنوية وما إلى ذلك. ولما كان أغلب سكان مصر من الفلاحين الصغار الذين لا يمكن أن يصمدوا للمقاومة من غير أسلحة، فضلا عن أن حالتهم لم تكن مرضية في ظل الحكم البيزنطي، وأن الحكام البيزنطيين لم يصمدهم أنفسهم لمقاومة العرب، فإن فتح مصر لم يكلف من الجهود البشرية والعسكرية ما كلفه فتح الشام والعراق بالنسبة للعرب، على الرغم من أن عدة مراكز حضارية وفردية أبدت بعض المقاومة قبل أن تخضع لشروط الصلح. قيمة أعمال عمر: إن الأعوام 12 التي قضاها عمر في الخلافة ما هي من حيث المدة إلا فترة تكاد لا تذكر من التاريخ الإسلامي بل العالمي، وذلك بالنظر لقصرها في دائرة هذا التاريخ مع تعدد المنجزات التي تحققت فيها وطبعت التاريخ الإسلامي كله ببصماتها. وعمر الخليفة برز على الأخص في 3 ميادين، وهي الميادين السياسية والاجتماعية والتشريعية. فكسياسي تمكن عمر من ضم القسم الأكبر من الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، فكان الفتح أولا، ثم ترك للإسلام تلقائيته في استمارة الشعوب المغلوبة. ثانيا، كل أعمال عمر السياسية والعسكرية ضبطتها التوجيهات والقرارات المكتوبة، وهذا أعطى الإسلام مثالا في منتهى الوضوح والانضباط لفعالية العهود والمواثيق مع الحكام السابقين. وراقب عمر نفسه طريقة تطبيق بنودها ومختلف الالتزامات الإسلامية حيال الشعوب التي أصبحت خاضعة للحكم الإسلامي. وفي الميدان الداخلي أنشأ عمر نواة الإدارة المدنية الأولى، كما أصبحت لفترة طويلة بعده في مختلف الدول الإسلامية مع فروق محلية لا تبعد عن الأصول المشتركة. وواصل عمر كسلفه أبي بكر واقتداء بسنة الرسول اتخاذ التدابير والقرارات ذات الأهمية الكبرى بالاستشارة في آن واحد مع كبار الصحابة ومع جماعة المهاجرين والأنصار، تفاديا للانفراد بالرأي أو الوقوع في أخطاء جسيمة. وكان عمر من الصرامة تجاه الولاة والعمال بحيث لا يسمح لهم بتجاوز اختصاصاتهم ولا باستغلال سلطانهم للتعدي على حقوق الآخرين أو للإثراء على حساب المحكومين. وكان يجتهد أن لا يختار للمسؤولية إلا الأكفاء والنزهاء، فإن شك في نزاهتهم اتخذ حيالهم عقوبات رادعة لا يفرق فيها بين عظيم وصغير. أما عمر الاجتماعي فهو ذلك الشخص الذي وضع نفسه كليا في خدمة المجتمعات التي تحمل مسؤولية قيادتها وجعل نفسه جزءا منها، يشعر بآمالها ويحس بآلامها ويحط عنها أثقالها ولا يكلفها ما لا تطيق، وهو يحمي الجيش والسكان العرب ويريد لهم أن يحفظوا ويحتفظوا بتقاليدهم وفضائلهم الاجتماعية، ف فلا تذيبهم حضارات الشعوب المغلوبة في مدنها العريقة التي انهكها الترف وأفسدتها الدعة والتقالب على الكسب والسلطة. وعمر هو المسؤول الذي يعيش معذب النفس ككل مسؤول ذي ضمير شريف ترتبط مهمته بخدمة المجتمع، فهو يخشى من مظالم ذوي السلطة على المجتمع، ويخشى لا ينال أحد حقه، وينشغل بقضايا الأرامل واليتامى والمحرومين، فلا يشعر بالسعادة إلا إذا سعد هؤلاء الذين ينتظرون خلاصهم على يده. وهو حتى في هذه الحالة يتأثر لما حل بهم قبل أن يجدوا الخلاص لديه. إنه المسؤول الذي يبحث عن الكمال، فإذا لم يجده عند الذين أسند إليهم ثقتي حاول أن يحققه بنفسه. وتجلى العمل الاجتماعي لعمر في اهتمامه بقضايا الزراعة وتنظيم الري واستغلال الأرض وتخطيط المدن والسهر على حسن سير الأسواق التي هي العصب الاقتصادي لفئات المجتمع وضمان أمن السكان. ثم يبرز عمر في ميدان ثالث وميدان التشريع الذي هو أوثق ما يكون صلة بسابقه الاجتماعي، بل هو منه جزء لا يتجزأ في أكثر من وجه. فالنوازل تتعدد، والمشكلات الناس في التجارة والمعاملة والأحوال الشخصية تتطور وتتسع، والفتوح تظهر أحوالا جديدة في الميادين الزراعية والدينية وغيرها مما يتصل بالحياة العامة. والقرآن والسنة مصدران لا ينضبان، لكن لا بد من مصادر مساعدة تكمل ما غمض وتوضح ما أشكل وما جد، معتمدا على الكتاب والسنة. ثم الاجتهاد الذي اعتمده في التشريع والقضاء مستفيدا من آراء الصحابة وخبرتهم، وهكذا في الميادين السياسية والاجتماعية والتشريعية يظل عمر بن الخطاب مثالا فريدا في التاريخ العالمي بأسره. نهاية عمر معروفة في كتب الأخبار والسير والفتوح، إذ طعنه أبو لؤلؤ فيروز بخنجره ذي الرأسين 6 طعنات أدت إحداها إلى قتله، وإن تأخر موته إلى 3 أيام، ومع ذلك احتفظ لمدة بوعيه، فعهد بالصلاة إلى عبد الرحمن بن عوف، وأمر عبد الله بن عباس أن يتعرف على القاتل، فلما علم أنه نصراني وأنه أبو لؤلؤ حمد الله الذي لم يجعل خصمي ذا سجدتين، وأن اغتياله مؤامرة دبرتها عناصر فارسية، وإن كان يظهر فيها 3 أفراد فقط وهم الهرمزان أحد كبار القادة الذين خاضوا حروبا ضارية ضد العراق في فارس ثم أسلم، والثاني جفينة الذي قيل أنه نصراني من الحيرة ولعله عربي، والثالث أبو لؤلؤ الذي نفذ عملية الاغتيال وبلغ الخبر إلى عبيد الله بن عمر فقتلهم جميعا من غير لجوء إلى محاكمة، غير أن عثمان تحمل دية القتل، وقد دفن عمر في الروضة النبوية. وعمل عمر بن الخطاب على حسم قضية الخلافة قبيل وفاته بترشيح 6 من أبرز الصحابة، وأسند إليهم حرية اختيار أحدهم، وهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهذان خالاء النبي، والزبير بن العوام ابن عمة النبي، وطلحة بن عبيد الله. ثم وجه عمر نصائحه لسائر المرشحين، وضم إليهم ابنه عبد الله على أن يكون مجرد مستشارا وأن يكون حكما إذا تعادلت الكفة بين 2 من المرشحين، وأمر عمر المقداد بن الأسود أن يتولى مراقبة لجنة الشورى حتى يتم اتفاقها على 1 من بينها، وأمر صهيبا للصلاة بالناس على جنازته. فلما فرغ من تجهيزه ودفنه في أواخر ذي الحجة من 23 هجرية، تولى عبد الرحمن بن عوف مبادرة تنظيم عملية الانتخاب والتشاور بعد أن جرد نفسه من الترشيح، ثم فعل الباقون مثله باستثناء علي وعثمان، فكلاهما لم يتنازل بصورة قاطعة للآخر، وبعد ذلك وقع الاختيار على عثمان. تولية عثمان. بعد إتمام تجهيز عمر ودفنه في بيت عائشة مع الرسول، وأبي بكر، وبعد أن استقر الأمر على تولية عثمان بويع له بالخلافة فور ذلك في نهاية ذي الحجة من سنة 23 هجرية، وقيل بعد 3 أيام من محرم سنة 24 هجرية. وكانت خطبة عثمان بعد تنصيبه مجرد وعظ يذكر الناس بنعيم الآخرة والتخلي عن متع الدنيا، وكان هذا التذكير في حد ذاته موضوعيا، لأن المجتمع الإسلامي قد بدأ يستفيد من غنائم الحروب على نطاق واسع، ويوشك أن يفقد حماسه النضالي من أجل المبادئ المقدسة، غير أن الأمة كانت بحاجة أيضا إلى أن تعرف ما الذي سينتهجه الخليفة الجديد من خط سياسي وما هي التزاماته نحوها. وهذا ما لم يفعله عثمان، الذي تتميز خطبه وتوجيهاته في مجملها بلين الجانب وصدق النية من غير أن توافبها الصرامة التي تستلزمها مواقف الآخرين. والحق أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يحظى بتقدير خاص من الرسول بوصفه من السباقين إلى الإسلام، ومن الذين قدموا تضحيات مادية كبيرة لصالح الجهاد والدفاع عن العقيدة المضطهدة، واشتغل بالتجارة قبل الإسلام وبعده، ونال فيها حظا عظيما. ولكنه يرى أنه ليس من سمات المؤمن الصالح أن يغتر بنعيم الدنيا وخيراتها، وكان يلح في التزود للآخرة بالأعمال الصالحة. وكان علي مستشاره الرئيسي وصديقه الوفي، ودعا عثمان وفود الأمصار إلى بيعته مباشرة، وكان أول من أحدث بيعة الوفود كخليفة. الفتوح والمواجهات العسكرية، لم تستقر الفتوح بصورة نهائية في عهد عمر، فكان على خلفه أن يجابه انتفاضات بعض الجهات التي لم تكن خاضعة لمراقبة كافية، حيث عيد فتح الري وأذربيجان وأرمينيا، ووردت فكرة فتح أفريقيا بمبادرة منه. وكانت خطة العرب ذكية في التهيئ لفتح أفريقيا، وتولى سنة 25 هجرية بأمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي السرح لغزو أفريقيا، ومعه عقبة بن نافع وعبد الله بن نافع، ويظهر أنه اصطدم بمقاومة شديدة من السكان أنفسهم، فاكتفى بالحصول على أموال ضمن شروط مصالحة. وتجدد غزو أفريقيا بعد سنة 34 هجرية على يد معاوية بن حجيج، ولم تؤدي إلى نتائج سياسية كسابقتها أيضا، كما تم فتح قبرص لأنها قاعدة بحرية بالغة الأهمية بالنسبة للدولة البيزنطية، ووقع معها صلح على الجزية والتزام سكانها بعدم مناصرة الروم في حروبهم، إلا أنهم خرقوا بنود الصلح فأعانوا الروم في غزواتهم سنة 32 هجرية، مما جعل معاوية يهاجم قبرص مرة أخرى سنة 33 أو 34 هجرية، ففتحها عنوة وسبى بعض سكانها، وكرد فعل على ذلك هاجم الروم الأسطول العربي في سواحل الأناضول، إلا أن العرب انتصروا عليهم، وسموا العرب المعركة بغزوة ذات الصواري لكثرة ما كان يشاهد فيها من صواري. السفن وعلى الجبهة الفارسية شملت الفتوح في عهد عثمان طبرستان وخراسان. أما التمرد ضد عثمان، بينما كان الحكم الإسلامي في عهد عثمان يواصل تصفية الجيوب الساسانية ويجابه البيزنطيين في عهد جبهات، كانت الأحداث داخل الكتل العربية في شبه الجزيرة والعراق والشام ومصر تسير في اتجاه يتدرج نحو مناهضة حكم عثمان، وقد مر هذا التمرد في التسلسل الآتي: 1- تذمر الكوفة من ولاتها، 2- انضمام بعض الصحابة للمستعين، 3- زحف المتمردين من الأمصار نحو المدينة. ويوعز التمرد على عثمان إلى 1- أنه تصرف في الصدقات بما لم يتصرف به الرسول وأبو بكر وعمر، 2- استعمل عمالا لا تتوفر فيهم مؤهلات النزاهة والاستقامة الدينية، 3- آوى الحكم بن العاص وخان يفشي أسرار الرسول وبقي شريدا أيام أبو بكر وعمر، حتى آواه عثمان ورحب بمقدمه في الوقت الذي نفى فيه أبا ذر إلى الربذة، أربعة حينما كلم في شأن استحقاق العطاء قال هذا مال الله أعطيه من أشاء وأمنعه من أشاء بعكس أبو بكر وعمر. ولما كلم عمار بن ياسر عثمان بهذا الشأن ضربه حتى غشي عليه، ولذلك انضم عمار إلى خصوم عثمان بمصر. وحوصر عثمان رضي الله عنه في بيته 40 يوما حتى منع عنه الماء، وكان يصله سرا بفضل مساعدة علي بن أبي طالب. وقرر عثمان أن يكل أمره إلى الثوار، ولح على من بقي يحمي بيته أن يغادره، وكان آخرهم عبد الله بن عباس والحسن بن علي ثم عبد الله بن الزبير وعمد المتمردين إلى إحراق باب البيت، ودخلوا عليه وقتلوه وهو يقرأ في المصحف، وكان مقتله في 18 ذي الحجة سنة 35 هجرية ودفن بالبقيع. وقد غضب لذلك علي غضبا شديدا حتى أنه حاسب الحسن والحسين عليهما السلام بعد أن سمع بمقتل عثمان لتهاونهما في الدفاع عنه، ولكنهما تخليا عنه مع إلحاح عثمان في ذلك تولية علي عليه السلام. تولى علي الخلافة في ظروف تختلف كثيرا عن الظروف التي تولى فيها عثمان وعمر وأبو بكر الخلافة. فبظهور العصبية الأموية في عهد عثمان وتماسكها بعد مقتله أصبح البيت الهاشمي وجها لوجه أمام البيت الأموي الذي قرر معه علي لزوم بيته. وتبادر سكان المدينة على حث علي على قبوله خلافة، فخبرهم بأنه يفضل أن يكون وزيرا على أن يكون أميرا، أي أن يكون مستشارا على أن يكون رأس الجهاز التنفيذي. ثم نزل علي عند رأيهم وكان أول المبايعين طلحة والزبير، علما بأن مركز الخلافة شغر مدة 5 أيام بعد مقتل عثمان، وبويع علي قبل انتهاء ذي الحجة 5 أيام سنة 35 هجرية. ثم قام علي بإلقاء خطبة قصيرة فيها توجيهات للأمة وحظا على التقوى ونهي عن الشر، ولم يكن علي بالعديم الكفاءة ولا هو ممن تنقصهم الخبرة بأوضاع المجتمع الإسلامي، فقد رافق مولد الإسلام في مهده وعايش الرسول ابن عمه في أحرج مراحل حياته وهي الفترة الأولى من الدعوة الإسلامية، وتأثر بتعاليمه وعمل بجانبه كاتبا ومستشارا وقائدا عسكريا ومنظما إداريا، وكانت آراؤه الفقهية والسياسية ذات موقع في مجلس الخلفاء الثلاثة. لم يواجه أي من الخلفاء الثلاثة السابقين ما واجهه علي من قسوة الأحداث وعداء المناهضين، فكان أول ما لقيه من خصومه أن طالبوه بالاقتصاص من قتلة عثمان، وكان رد علي قوله يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة على ما تريدون؟ حتى إذا أعلنوا عجزهم قال إن الناس من هذا الأمر انحرك على أمور، فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون وفرقة لا ترى هذا ولا هذا، حتى يهدأ الناس وتقع القلوب بمواقعها وتؤخذ الحقوق فاهدوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا. وإن في رد علي ما يكفي لإقناع هؤلاء بأن المسألة لم تكن من عمل الذين اقتحموا دار عثمان وحدهم أو الذين اغتالوه وحدهم، بل أن فئات كثيرة من المجتمع فيها جماهير مستضعفة من أعراب ورقيق فضلا عن جلة الصحابة وغيرهم كانوا وراء مصير عثمان المعتدل. ومعنى هذا أن عليا إذا أمسك بطرف الخيط في هذه القضية فلن ينتهي إلى الطرف الآخر قط، وأن العقاب الشديد قد ينال مئات وربما آلافا من الناس وقد يسلط على الأبرياء، والواقع أن الوضع في المدينة كان ينذر بالانفجار، فهناك الأعراب الذين ملأوا رحاب المدينة وكانوا يغدون عليها من أيام عثمان طامعين في العطاء على قدم المساواة مع الأنصار والمهاجرين ثم مناصرين لخصوم عثمان. وكان علي منشغلا بقضية الولاة الذين تركهم عثمان ومعظمهم من أقاربه، فقد قرر أن يحسم أمرهم وبسرعة يعزلهم ويولي غيرهم، وكان عليه أن يؤجل عزلهم لوقت آخر بعد أن يتلقى أكثر ما يمكن من المعلومات عن مواقف السكان في كل أقليم. وقد نصحه المغيرة بن شعبة بإقرار عدد من الولاة بني أمية خصوصا معاوية، ولح عليه ابن عباس وهو ابن عم النبي وهو ابن عم علي الذي كان أكثر نصحا له وإخلاصا أن يقر معاوية، فرفض ذلك. وهكذا قرر علي ما يراه هو لا ما يراه ناصحوه ومستشاروه، وكان ينظر إلى الأمور بميزان الحق والنزاهة وليس بالمقياس الظرفي، مع أن الظروف الاجتماعية والسياسية قد اختلفت كثيرا عما كانت عليه أيام عمر. فبعده دخلت السلطة وحب المال وجاه نفوس الناس أفرادا وعصبيات، ولم تعد العقيدة صلبة مثل ما كانت بسبب ما طرأ من نعمة، وإن لم تفقد المخلصين لها في المجتمع ومن بين القادة كعلي. وكان معاوية في هذه الأثناء قد بعث رسولا إلى علي يخبره بأن أهل الشام يقيمون الحداد على عثمان وينتظرون القصاص من قتلته، وأن قميص عثمان قد نصب على منبر المسجد بدمشق. وعرف علي أن معاوية يرفض بيعته ويستعد لمواجهته، وكتب إلى أبي موسى الأشعر عامل الكوفة يطالبه بالدخول في بيعته ويستخبره عن أحوال الكوفة، فاستجاب لبيعته واطلعه على حقيقته الأوضاع هناك. وحدثت معركة الجمل في عاشر جماد الآخرة من سنة 36 هجرية، وكان نتائجها مكسب ظاهر للحزب العلوي وبصورة خاصة لعلي وفقدان قريش لزعامة مكة. وستتحول بعد مقتل الزبير وطلحة إلى عبد الله بن الزبير الذي سيكشف طموحه للخلافة إلى أن يتفجر في ثورة حقيقية بعد معاوية. ولقد كان ثمة حزب جديد ينبعث من بين الجماهير المدثة في الضواحي وحول مواقع المياه التي لم تستنفذ من عائدات الغنائم والفتوح بقدر ما استفادت منها الطبقة الأرستقراطية التي كانت تعيش على حساب الفئات المستضعفة. ومن أجل ذلك كان معظم الذين تمردوا على عثمان ووضعوا المدينة في شبه احتلال هم هؤلاء الذين سماهم المؤرخون المسلمون بالغوغاء والأعراب، ومنهم تألف حزب الخوارج والذي بدأت ملامحه تظهر بالتأكيد ليس في معركة صفين بل من أيام التمرد على عثمان. أما مصر فلها دور بارز في التمرد ضد عثمان، ومصر قررت مصير الدولة الإسلامية في العهد الراشد وتحويل الحكم نهائيا إلى الحزب الأموي. ومن حيث لم يتمكن علي في المحافظة على إدارة مصر نجح خصمه معاوية في زحزحة هذه الإدارة وإقامة حكم أموي فيها بتدبير المؤامرات ضد سلطة الخليفة علي المحلية ثم بالتهديد العسكري. ووقعت معركة الصفين في أول صفر من سنة 37 هجرية، وكاد النصر أن يكون لعلي، لكن عمرو بن العاص أشار على معاوية برفع المصاحف على الرماح والمنادات كتاب الله بيننا وبينكم، وهذا أدى إلى انقسام المعسكر علي بالرغم من قوله لهم إنها خدعة وأن معاوية وعمر بن العاص ليسوا بأصحابي دين ولا قرآن وأنا أعرف بهم منكم. واختار العراقيون أبو موسى الأشعري بالرغم من معارضة علي وراء أن يكون ابن عباس بعد أن عرف أن عمر بن العاص هو ممثل معاوية في التحكيم، واتفقوا أن يجتمعوا في رمضان 37 هجرية. وعند العودة إلى الكوفة وقع الخلاف بين أنصار علي وخرجوا عليه فعرفوا بالخوارج، واحتج عليهم بأنهم دعوا إلى التحكيم مبدأ ورفضه مبدأ، فلما قبله لزم هو بعهده وتخلوهم، واستدعى علي زعماءهم وجاد لهم في مضمون التحكيم وفيما تنص عليه آيات القرآن الكريم، وأظهروا الاقتناع واستقروا بالكوفة في انتظار ما سيقررونه وما ستنتهي أو ينتهي إليه الحكمان. ولما وصل اجتماع الحكمين في دومة الجندل انتدب ابن عباس مع أبو موسى الأشعري ونصحه أن لا ينخدع بعمر بن العاص، إلا أن الأشعري اقترح على خلع علي ومعاوية وترك الأمر شورى للجماعة، فقبله عمر ظاهريا واتفق أن يعلن ذلك أمام الحاضرين علانية. ولاح عمر وعلي ولح عمرو على أبي موسى في أن يتقدم بالكلام، فأعلن خلع علي من جهته، ثم تقدم عمرو فأعلن خلع علي وتزكية معاوية بالخلافة، فعلم الأشعري أنه خدع، وتم إعلان معاوية خليفة بالشام. أما الأشعري فالتحق بمكة ونال معاوية بترشيح الخلافة ما يتمناه وما أخفاه طويلا، فقرر أن يتولى مبادرة الهجوم على المراكز التابعة لإشراف علي بعد أن ظل يلازم موقفا دفاعيا لمدة 3 سنوات. وبعد معرفة الخوارج بالنتيجة تمردوا على علي وأعلنوا بعض مبادئهم، ومنها التنويه بأبي بكر وعمر والطعن في عثمان وتكفير علي، وقالوا لعلي إن اعترفت بكفرك وتبت فنحن نبايعك على الموت. وكان علي في هذه الأثناء يتهيئ لغزو الشام، فدعا الخوارج إلى القتال معه في الشام فاستتابوه مرة أخرى. وأثناء ذلك وقعت أحداث غيرت المصير السياسي لعلي بصورة حاسمة، فقد عمد الخوارج لاعتراض الصحابي عبد الله بن خباب في الطريق، ثم سألوا عن رأيه في الراشدين فقال عنهم خيرا جميعا، فذبحوه وبقروا بطنه وامرأته وكانت حاملا، وقتلوا 3 نساء أخريات من طيب. ولما علم علي بالخبر وجه رسوله إليهم لتقصي الخبر فقتلوه، وعندئذ بعث الجيش لقتالهم كارها. وقد حاول عن طريق قيس بن سعد بن عبادة أن يكتفي بمعاقبة الجنات وحدهم، ولكن الخوارج صاح كلهم بتحمل مسؤولية القتل، وكان اجتماعهم بمكان يسمى النهروان، ولم ينجو منهم إلا أفراد معدودون، وكانت الموقع سنة 38 هجرية، وهناك من يجعلها سنة 37 أو 39. ثم هم علي بمواصلة السير إلى الشام، إلا أن الجيش انسحب بالليل تدريجيا حتى بقي علي في قلة لا تغني شيئا، واضطر إلى الدخول إلى الكوفة تارها. وتوجه معاوية لمصر وهزم والي علي محمد بن أبي بكر الصديق ووضعه في جيفة حمار وأحرقه في صفر 38 هجرية. وتفجع علي لموته، وكان تفجع عائشة رضي الله عنها أكثر لأنه أخوها، فكفلت صغاره، وقيل إنها كانت تدعو على معاوية وعمر بن العاص، وأصبح عمر بن العاص والي معاوية على مصر. وبعث علي زياد بن سمية بإشارة عبد الله بن عباس إلى فارس لضبطها، فاتخذ من أصطخر مقرا له. كانت نهاية علي على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي في رمضان سنة 40 هجرية أثناء أدائه الصلاة، وتوفي بعد 3 أيام من ضربه بسيف مسموم على رأسه. وهكذا انتهت الخلافة الراشدة التي استمرت من سنة 11 إلى 40 هجرية.